من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي. نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 9996.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من أسئلة المستمعين. في هذه الحلقة نعرض أسئلتكم على شيخنا الكريم أبي همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس في بدار الحديث بالشحر. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ الفاضل، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أرحب بكم مستمعين حفظكم الله تعالى.
شيخنا الكريم، لا يخفى عليكم أننا نستقبل شهر مبارك وفضيل ولم يبقى إلا أيام قلائل، فنرجو منكم حفظكم الله نصيحة في استقبال هذا الشهر والاستعداد لهذا الموسم المبارك العظيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الكرام المستمعون حفظكم الله تعالى، فلا شك ولا ريب أن هذا الموسم الذي نستقبله موسم عظيم وموسم يضع البهجة في قلوب أهل الإسلام لما يتحصلون فيه من الخير العظيم والأجر الوفير، وكذلك أيضا مضاعفة الأعمال، كل ذلك مما يجلب الفرح بمثل هذا الموسم العظيم. ولهذا يقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأيضا نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد في حديث أبي هريرة أن النبي قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول: جاءكم شهر رمضان تفتح فيه أبواب الرحمة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم أجرها فقد حرم. فهذا يبين لنا أن أهل الإسلام يفرحون بهذا الشهر وبهذا الموسم العظيم الذي ينبغي أن يستقبل بأعظم الأشياء، وأيضا يستقبل بقلوب فارغة وصافية لتتفرغ لطاعة الله جل وعلا. فلهذا ينبغي أن يستقبل هذا الشهر بالتوبة إلى الله جل وعلا، فإن في شهر شعبان ترفع الأعمال فيجدد العبد أعماله لله عز وجل فيتوب إلى الله ويصفي قلبه مما يكون عليه. ولهذا أيضا جاء في حديث أبي هريرة الآخر عند أحمد والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان في أول ليلة من رمضان نادى مناد، أو قال: إذا كان في أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت مردة الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عز وجل في هذا الشهر عتقاء في كل ليلة، فهذا الفضل العظيم الذي يبين أن هذا الشهر فيه خير عظيم، فينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، أي أقبل إن كنت تريد الطاعات وتريد الخير وتريد الأجر. فهذا شهر الخيرات، وهذا شهر الأجر، وهذا شهر مضاعفة الأعمال. وأيضا: يا باغي الشر أقصر، أقصر عن شرك وتب إلى الله عز وجل وارجع. فليس هذا الوقت وقت هذه المعاصي وهذه الذنوب، فلهذا يتوب العبد إلى ربه جل وعلا، وأيضا كذلك يرجع إلى الله ويقبل بقلب صاف. وأيضا كذلك أيضا في هذا الشهر العظيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي شهر شعبان، يغفل الناس عنه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم. قال العلماء أنه يتمرن على طاعة الله عز وجل. وكذلك أيضا أن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فلهذا نهيب بالإخوة المستمعين أن يغتنموا هذه الفرص، فهذه من رحمة الله عز وجل، كما جاء في الحديث: إن لله نفحات، فتعرضوا لنفحات الله. فمن أعظم التعرض لنفحات الله عز وجل أن يتعرض العبد لهذا الشهر العظيم، يتعرض للأجور العظيمة التي فيه، ويعمل ويجتهد. فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو قدوة الأمة صلوات الله وسلامه عليه، كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال ابن عباس: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود في الخير من الريح المرسلة. فلهذا ينبغي علينا أن نقتدي بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر ونحن في عافية وفي صحة وأيضا في خير. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر علينا شهر خير، يغير الله عز وجل من أحوال المسلمين إلى الأحسن وإلى ما يكون فيه صلاحهم. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة، ولعل هذا إن شاء الله تعالى يكفي في هذه النصيحة، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. هذه سائلة كريمة تسأل، حفظها الله، تقول: عليها أيام قضاء لرمضانات ولم تستطع صيامها لتتابع الحمل والوحام، ما استطاعت أن تقضي، وعليها الآن 12 يوما لعدة رمضانات، فتسأل عن قضاء هذه الأيام، وتسأل هل عليها أيضا مع القضاء الإطعام، وتسأل وتقول: هل يجوز لها استخدام حبوب منع الحيض حتى ما تقع فيما وقعت فيه من قبل؟
أما هذا السؤال، فإذا كان هذه المرأة لم تستطع أن تقضي ولم تجد الوقت والفراغ الذي تقضي فيه، فهي معذورة، فيبقى هذا القضاء عليها حتى تتفرغ لأن تقضي هذه الأيام، ولو بعد فترة، لأن الله عز وجل يقول: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلهذا لم يذكر الله عز وجل أيام معينة، فمتى ما استطاعت القضاء تقضي. وأما إن كان صار هذا عدم القضاء بتفريط منها، ف كثير من أهل العلم، وجاء أيضا عن بعض الصحابة، أنهم يقولون: مع القضاء أيضا الإطعام، مع القضاء أيضا الإطعام. فإن كان حصل منها التفريط وأرادت الاحتياط، أما القضاء فهو واجب عليها، لا يسقط عنها القضاء، حتى ولو كفرت لا يسقط عنها القضاء. وأما التكفير إذا كانت ترى نفسها أنها فرطت ومن باب الاحتياط أنها تكفر، وإذا لم تفرط فليس عليها شيء وإنما عليه القضاء فقط هذه الأيام إن شاء الله تعالى فيما يستقبل، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم، هل دعاء القنوت في الوتر واجب؟
دعاء القنوت في الوتر ليس بواجب، بل الصحيح أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو في الوتر أو كان يقنت في الوتر. وأكثر ما جاء في هذا الباب أو أصح ما جاء في هذا الباب وهو باب القنوت في الوتر حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه الذي في السنن وعند أحمد أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا دعاء ندعو به في الوتر، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخر هذا الدعاء. فهذا الذي جاء فيه أنه يدعو به، مع أن هذا الحديث فيه شيء من الخلاف حصل في متنه، لأن بعض العلماء بعض الرواه ذكر هذا الحديث ولم يذكر رواية في الوتر وإنما دعاء، لكن جاءت له شواهد تدل على أنه كان دعاء من دعاء الوتر. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في آخر وتره أو جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في آخر وتره اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إلى آخر هذا الدعاء، هذا كان يقول في آخر الوتر. وذكر العلماء في آخر الوتر إما أنه في السجود وإما أنه بعد السلام، وقد يكون أيضا يقوله في دعاء الوتر. فلهذا ثبت بالجملة أن الوتر له دعاء وأنه يقنت، ولهذا اختلف العلماء هل يقنت في كل السنة أم أنه يقنت أحيانا وأحيانا يترك، فهذه أقوال من أقوال أهل العلم. والصحيح أنه ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت ولم يثبت عنه أنه كان يقنت فدل على أن هذا القنوت يفعل أحيانا، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر وغيره كانوا يقنتون في النصف الأخير من شهر رمضان من ليالي شهر رمضان في القيام، يقنتون في النصف الأخير يدعون على الكفار ويترحمون على المسلمين، يعني كأنهم يقنتون قنوت نوازل. والمهم أنهم كانوا يقنتون في الوتر في نصف الآخر، ولهذا اختار الإمام أحمد وغيره وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله أنه يقنت في رمضان في النصف الأخير، ما يقنت في النصف الأول وإنما يقنت في النصف الأخير من رمضان، وهذا المعتمد عند الشافعي رحمه الله وذكره في الأم. وكذلك هو المشهور عن أحمد رحمة الله عليهم جميعا، وهو سنة الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقنتون في النصف الأخير من شهر رمضان. وأما قنوت الإنسان لنفسه فإن شاء قنت وإن شاء ترك، وهذا الأفضل أنه لا يستمر في القنوت في الوتر لكن يفعله أحيانا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز قراءة سورة الفاتحة على البيت الجديد وما الأصح في هذا؟
لم يثبت قراءة الفاتحة لأجل التحول إلى بيت جديد، لكن ممكن يدخل في باب التعوذ، يعوذ معنى يعوذ هذا البيت بالمعوذات وكذا، لو قرأ الفاتحة لأجل هذا ما في شيء. أما خصوص قراءة الفاتحة لأجل البيت الجديد لم يثبت هذا، لكن ممكن يجعلها كالرقية لهذا البيت، يجعلها كالرقية والتعويذ فيأتي بالمعوذات ويأتي بالأدعية التي يكون فيها أنا مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشترى دابة أو كذا، ولم يثبت في البيت لكن من باب التعويذ لا بأس أنه يجعله يفعله من باب التعويذ إذا دخل هذا البيت، فيعوذ من باب الوقاية والرقية، من باب الوقاية والرقية لهذا البيت. وأيضا كذلك الأفضل والأولى أنه يقرأ في سورة البقرة، يقرأ إذا دخل أو إذا أراد أن يسكن يقرأ سورة البقرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، البطلة السحرة. وفي الحديث الآخر أيضا في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. فهذا أولى من أن يقرأ الفاتحة ويقرأ شيء آخر، يقرأ سورة البقرة ويقرأها، وهذا أفضل أنه يقرأها بنفسه، لا يجعلها مثلا في المسجل أو كذا، يقرأها في نفسه بنفسه، لأن هذا أيقن في التأثير، وأيضا أيقن في مسألة الأخذ معنى بأخذ كلام الأخذ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل كريم يسأل عن بعض الأمور الجديدة التي أو المستحدثة التي ظهرت في الآونة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ذكرى سنوية لوفاة أحد الناس سواء كان قريبا أو صديقا أو غير ذلك، فيقول في مثل هذا اليوم توفي وكذا، ما حكم هذا العمل بارك الله فيكم؟
إن كان هذا العمل من باب تذكير بوفاته وأنه توفي سنة كذا وكذا هذا ما في شيء، لكن عمل أشياء لأجل ذكراه، قراءة فاتحة، قراءة مولد، قراءة كذا من هذه الأمور، فهذا مما يبتدع في دين الله، أو مما ابتدعه بعض الناس في دين الله جل وعلا، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن غيره من الأئمة. وإنما ينبغي مثلا إذا أراد أن يتذكر وفاة قريبه لا بأس أنه يحفظ اليوم ويذكر به غيره من باب التذكير، فهذا لا شيء فيه. وقد كان السلف رحمهم الله يهتمون بالتواريخ، يهتمون بوفاة بالوفيات والمواليد، فهذا كان من عمل أهل العلم وأهل التاريخ، فهذا جائز. أما أنه يجعل ذلك الذكرى ولها احتفال ولها كذا فهذا ليس صحيحا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه سائلة كريمة تقول أنها عملت عمرة ومعها بنتها، وكان سنها آنذاك 2 سنة و6 أشهر، أحرمت لها من الميقات وأتمت الطواف في السعي، بعد 3 أشواط تعبت من حمل ابنتها فتركتها عند أخت وقامت بإكمال السعي يعني لديها لدى المرأة وقصرت، غير البنت الصغيرة لم تكمل سعيها. تقول السائلة الكريمة: هل علينا شيء والبنت الآن كبيرة؟
الإجابة على هذا السؤال أيها الإخوة أن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله. فقال العلماء أنه ينبغي لكل من دخل في الحج أو دخل في العمرة لا يقطعها، لا يقطع الحج ولا يقطع العمرة، ولو كانت نفلا فبالشروع في الحج أو في العمرة يعتبران واجبان الشروع فيهما، لكن قد يكون هو نفل مثلا الحج، قد حج حجة الإسلام، أو العمرة قد اعتمر العمرة الواجبة وإنما يريد عمرة مستحبة ونافلة، فهنا لو شرع فيها يجب عليه أن يكملها. وأما الطفل فقد اختلف العلماء في مسألة الطفل، إذا كان طفلا هل يقال مثل الكبير؟ فبعضهم قاس على هذه الآية أنه من شرع في حج أو في عمرة أو أشرع غيره فإنه لا بد أن يتمه، فلهذا يقولون هذا مثل هذا الطفل لا بد أن يتم، معنى يرجع به إلى الحرم ليكمل ما عليه، يرجع به إلى الحرم ليكمل عليه ما عليه، وما فعله أو ما فعل مثلا من محظورات ومن غيره فهو معفو عنه لأنه فعل بجهل أو بعدم معرفة، فيرجع ويكمل هذه العمرة. وقال بعض أهل العلم وهو قول الحنفية رواية عن أحمد أنه لا الطفل لا بأس أن يقطع عمرته وحجه إذا كان لسبب، لا بأس أن يقطع ولا شيء عليه، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه لا شيء عليه ولأنه طفل وليس شيئا يلزم به، فلهذا ما فعله كتب له وكتب لوالديه وما لم يفعله لا شيء عليه، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فلهذا على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا شيء عليكم، لكن إن كان مثلا يسر الله عز وجل بعمرة وأخذتم هذه البنت أن تكمل عمرتها الأولى أو تعمل عمرة ثم تكمل عمرتها التي قد قطعتها فهذا أولى والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا أخ سائل يقول أنه حلف أنه لا يركب دراجة أو دراجة فلان من الناس ثم بعد أيام ركبها، فهل عليه كفارة يمين وكيف يكفر؟
نعم عليه كفارة يمين مثل ما ذكرها الله عز وجل، كفارة اليمين إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذه 3 الأشياء. معنى الأولى إما معنى بالتخير، إما يعتق رقبة ولا شك أن الرقاب غير موجودة، فإما أن يطعم وإما أن يكسو، يطعم 10 مساكين وجبة مثلا يعمل لهم وجبة من الوجبات أو يعطيهم مثلا كل واحد 1.25 كيلو من أرز أو من دقيق أو من غيره، وكذلك أو يكسوهم كسوة، يعطيهم كسوة ما يصلح أن يكون كسوة، يكون مثلا إزار أو قميص أو شيء شميز أو كذا، فيعطيهم يعطي 10 مساكين، فإن لم يستطع وليس معه شيء يصوم 3 أيام، يصوموا 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر، فعليه كفارة يمين على ما ذكرنا والله أعلم.
بارك الله فيكم. شيخنا الكريم هذه سائلة تسأل تقول في رمضان وفي صلاة التراويح تنطفئ الكهرباء ونحن في الركعة الأولى والإمام يقرأ فينقطع علينا صوت الإمام فلا ندري هل ركع الإمام أم أكمل، ما ندري بأي شيء، فمننا من يفصل صلاته ومننا يعني ماذا تقول يحصل شيء من الخلط والخبط في الصلاة، ماذا نفعل في مثل هذه الحالات حفظكم الله تعالى وجهونا جزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة ينبغي أن يعرف مثلا إذا كان هذا الانقطاع الميكروفون مثلا يدوم أو أنه يذهب قليلا ويرجع، مثلا قد يكون أحيانا عطل في المكبر هذا أو في السماعات، أو أنه مثلا بعض المساجد الآن يتحول الصوت من الكهرباء إلى البطاريات أو كذا، فإن كان يأخذ وقتا مثلا ويرجع فيستمرون في صلاتهم. وإن كان مثلا لا يشتغل مع الطفي الميكروفون مثلا، فهنا تتقدم أحد الأخوات أو حتى وهي في الصف بدون ما تتقدم، تكون في الصف وتكمل بهم الصلاة، تكمل بهم الصلاة. فإن كانت تحتاج إلى قراءة قرأت، وإلا أكملت الأركان من الركوع والسجود. وهذا أيضا ينبغي فيه على حافظات القرآن والمتعلمات طالبات العلم أن يكن في مقدمة الصفوف، أن يكن في مقدمة الصفوف أو معناه في المكان الذي يحتاج إلى مثل هذه الأمور إذا كانت تحصل دائما. فتقف هذه المرأة وتقرأ بهم، وليس معنى أنه لا بد أن تكون في ذلك المكان، ممكن حتى في مثلا ليس في مقدمة الصف، قد يكون في آخره، في الاتجاه الأيمن الاتجاه الأيسر. فإذا كان تعلم هذه المرأة أن لها القدرة على الصلاة فلا بأس أنها تكمل صلاتهم، تصلي بهم بقية الصلاة. فهذا الأولى إذا كان ما يسمعون. أما إذا كان يسمعون مثلا ولو شيئا يسيرا، أو يرون المأمومين في ركوعهم وسجودهم، فلا بأس فيتبعونهم ويكملون صلاتهم بذلك. وإذا كان لا يرون المأمومين وإنما يسمعون الصوت، فإذا انقطع فينبغي على إحدى هذه النساء أن تتقدم، أو أنها تكون في مكانها وتكمل بهم الصلاة. وأيضا كذلك ينبغي الحرص على مثل هذه الأمور، والحرص أيضا على النساء أن يحفظن القرآن، وأن أيضا يهتممن بأخواتهن من ناحية أيضا الصفوف، من ناحية الإزعاج أو الكلام. بعض النساء مثلا تجد في رمضان إذا ما تصلي تتكلم خلف الصفوف، وهذا خطأ. فهناك طالبات علم يعلمنا ويرشدنا النساء في مثل هذه الأمور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أحيانا شيخنا الكريم حفظكم الله، النساء بعضهن ما تتجرأ وتتقدم وتصلي بأخواتهن، مما يجعل النساء خاصة الكبيرات، خاصة الكبيرات في السن، والصغار يعني يقعن في موقف حرج، فما يتفاجأن إلا بالإمام وهو يقول الله أكبر يعني ساجد، قد ضاع عليهم الركوع والاعتدال فيحصل الخلط. في هذه الحالة إذا لم توجد هذه الأخت أو تتجرأ أحد الأخوات وتكمل صلاة أخواتها حفظهم الله جميعا، ماذا تفعل النساء في مثل هذه الحالة حفظكم الله وبارك الله فيكم؟
إذا كان مع الإمام والصوت يذهب ويأتي، وأيضا تذهب عليهم أركان، فمثل هذا الاقتداء غير صحيح، هذا الاقتداء غير صحيح. لا بد أن تفصل المرأة وتصلي وحدها، وإن كان هناك كما قلنا من يصلي بهم فهذا أولى، أن تتقدم امرأة وتصلي بهم. لكن إذا كان الصوت يذهب ويأتي قد لا يحصل مثل هذا، فإذا كانت تذهب عليهم أركان لا يدرون هل الإمام ركع أم سجد أم قام، فهنا تفصل المرأة وتصلي وحدها، تكمل بقية الأركان وحدها حتى لا يذهب عليها هذه الأركان مع الإمام. وأكثر أهل العلم على أن ذهاب ركنين فعليين ما معنى عن المأموم يبطل صلاته، فلهذا فإذا حصل مثل هذا وانقطع الصوت فيكملنا ومعنى ينفصلن ويكملن وحدهن، فإن كما قلنا أمت إحداهن فهذا أفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة شيخنا الكريم، تسأل أحد الأخوات وتقول: هل تسوية صفوف النساء في الصلاة سواء كانت تراويح أو فرض، هل تسوية صفوف النساء مثل تسوية صفوف الرجال بأن تسد الخلل وتقرب كل واحدة من الأخرى، أم أن المرأة تضم رجليها ويكون هناك فراغ بينهن؟ حفظكم الله وبارك الله فيكم.
نعم، هذه المسألة مهمة، فمسألة صفوف النساء مثل صفوف الرجال، ينبغي للمرأة أن تلصق رجلها برجل أختها، معنى أنه لا يكون خلل بين الصفوف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: سدوا الخلل ولا تدعوا فرجات للشيطان. الفرجة هي التي تدخل إنسانا، تسمى فرجة، والخلل هو القليل، فلهذا لا يجعلوا خللا بين الصفوف، فإن هذا يدخل الشياطين، وقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي المرأة أن توصل الصفوف، لا تقطع. بعض النساء مثلا تصلي وحدها في مكانها ويكون الصف بعيدا عنها، وهذا خطأ، أو أنها تنفرز في مكان والأخرى تكون في مكان وبينهما فرجات، وهذا أيضا خطأ، لأن هذا من قطع الصفوف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قطع صفا قطعه الله، ومن وصل صفا وصله الله. لهذا ينبغي أن توصل هذه الصفوف ولو شيئا يسيرا، حتى لا يكون خلل، لا يكون هناك خللا بين الصفوف، تلصق الصفوف وتأتي كما قلنا أيضا طالبات علم، معنى يرصصن الصفوف وأيضا يرشدن النساء إلى ذلك. ومسألة الصفوف هذه تؤثر أيضا في ظاهر الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فتسوية الصفوف لها أثر في وفاق القلوب واتفاقها، وهذا بما دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، أو قال بين وجوهكم. ولهذا ينبغي علينا أن نحرص على تسوية الصفوف، فإن تسوية الصفوف فيها التحام القلوب، فيها التحام القلوب وتصفية القلوب فيما بينها. والله عز وجل يحب أن يصطف الناس وأهل الصلاة مثل ما كانت تصف الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، أتم الصف الأول فالأول. أنا الإتمام في الصفوف وكذلك تراصها، هذا كان صفوف تصاف الملائكة عند ربها جل وعلا، وكذلك ينبغي على أهل الإسلام أن يصطفوا لله عز وجل في صلاتهم مثل صفوف الملائكة، كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فينبغي على النساء أن يهتممن بهذا الأمر، ولأنه يحصل تفريط كثير حتى في مساجد أهل السنة، حتى في مساجد أهل السنة مساجد النساء يحصل هذا التفريط في ضياع الصفوف وعوجاجها، وكذلك الفرج التي تكون في هذه الصفوف. فينبغي الحرص على مثل هذه السنن العظيمة التي قد الإنسان مثلا يظنها شيئا بسيطا، وهي تؤثر في قوامة المجتمع، وتؤثر كذلك في بناء هذا المجتمع العظيم، مجتمع أهل الإسلام، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم شيخنا الكريم على تفضلكم بإجابة أسئلة المستمعين. المستمعون الكرام، في ختام هذه الحلقة نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر والحمد والثناء على ما أنعم به علينا وعليكم من إتمام هذه الحلقات. وهذه الحلقة كان معنا فضيلة شيخنا المبارك الفضيل الشيخ أبو همام عبد الله بن علي عبد الله بن علي باسعد حفظه الله تعالى، إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. إلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038299 6.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.